الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء ويسر أمور كل من لم يسألنا الدعاء واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم أمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 83 في هذه السلسلة المباركة. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: غفرت لعبدي فيعمل ما شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا منذ لقاءات أمام هذا الحديث الطيب المبارك، تكلمنا عن سعة رحمة الله تعالى، وتكلمنا عن شروط التوبة، ثم تكلمنا عن علامات قبول التائبين. وفي هذا اللقاء لنا وقفة مع بعض التائبين تكملة للموضوع. فلابد أن نقف أمام نماذج للتائبين، وسوف نمر بداية من جيل الصحابة مرورا على جيل التابعين، ثم بعض المواقف من حياتنا المعاصرة. فنبدأ مع هذا الجيل الفريد أولا، مع جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لنرى بعض النماذج للتوبة والتائبين. ومن هذه النماذج قصة ماعز الأسلمي، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، اقترف ذنبا ووقع في كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة هي كبيرة الزنا. وهذا يدعونا لأمر هام، أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، العصمة لا تكون إلا للأنبياء. معلوم أن الصحابة هم أفضل الخلق بعد رسول الله، ولكنهم بشر يصيبون ويخطئون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما دام بشر ليس بنبي وليس برسول، إذن يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، فهذا أمر لابد أن نتفطن له جيدا في معاملتنا مع الناس، لأنه البعض وللأسف يتعامل مع الناس على أنهم ملائكة، فإذا أخطأ منهم مخطئ قامت الدنيا ولم تقعد. نقول لا، إن الله تعالى واسع المغفرة، يعفو ويصفح، فلماذا لا نعفو نحن ولا نصفح؟ الله تعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة عن التائبين، يفتح أبواب التوبة على مصاريعها لكل عائد ولكل تائب ولكل مستغفر، بل وينزل ربنا جل وعلا في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وهو الغني جل وعلا. فهذا يعلمنا الدرس أن نعفو ونصفح ونغفر، ولا نتعامل مع الناس على أنهم ملائكة، بل هم بشر، ولا عصمة إلا للأنبياء. فنتعامل من هذا المنطلق، الذي يخطئ نفتح أمامه باب العفو، إن تاب وأناب قبلناه، وإلا ذكرناه وأخذنا بيده إلى رحمة الله تعالى. فهذا ماعز الأسلمي صحابي جليل من الرعيل الأول، وقع في كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة هي كبيرة الزنا، كبيرة الزنا. وكان ماعز محصنا، أي كان متزوجا، وحده الرجم، حده في الإسلام الرجم. فلما ارتكب هذه الكبيرة اشتعلت نار المعصية في قلب ماعز، يريد أن يتطهر، يريد التوبة الصادقة. نعم، استذله الشيطان فاقترف ذنبا، هل يتمادى في البعد؟ الإجابة لا، لأن الإسلام علمهم إذا أخطأ منهم مخطئ فعليه أن يعود إلى ربه مسرعا. فالقرآن يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وانظر إلى دقة اللفظ في الآية: ففروا إلى الله، ما قال ففروا من الله، خلاف بين الخالق والمخلوق. المخلوق إن خفته فررت منه، بينما الخالق إن خفته فررت إليه. يعني إذا خفت أنت مخلوقا معينا، إن مررت بطريق ورأيته في آخر الطريق ماذا تفعل؟ تبعد عن هذا الطريق. زي ما أنت تبقى معدي كده بسيارتك، ما شاء الله تقول لك حاسب هنا في كاميرا، بتبقى خايف أو من الكاميرا، فتضبط حالك. إذا كنت مسرع بتقلل، ليه؟ هتضربك الكاميرا، يعني فيها غرامة. طيب دي كاميرا في الطريق، ما بالك بقى لو إنسان قاطع طريق في المكان الفلاني ده، أي حد بيعدي بيثبته بيقلبه، وانت عارف كويس ان الطريق ده فيه قاطع طريق، بتمشي منه؟ بتمشي منه؟ لا، بتهرب منه. انا ما مشيش من هنا، ليه؟ لان في فلان في الطريق قاطع طريق. فمن رحمة الله ان الخوف من المخلوق فرار من المخلوق، بخلاف الخوف من الخالق. خايف من الخالق بتعمل ايه؟ تقرب منه. انا خايف، طب ابعد عن الذنب وقرب من ربك. خايف، طب حافظ على الصلاة. خايف، طب تصدق. خايف، إذن ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فعندما وقع ماعز في هذه الكبيرة فر إلى ربه عز وجل تائبا نادما مستغفرا، يريد تطهير الذنب وتطهير النفس، يريد مغفرة الذنب ومن يغفر الذنب؟ الله عز وجل. وهذه من عظمة الإسلام، عقيدتنا واضحة لا واسطة بين الخلق وخالقه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أذنت عليك بالتوبة. طيب إذا كان الذنب في حد من الحدود، يعني له عقوبة شرعها الله تعالى، إن أقيمت عليك العقوبة غفر ذنبك. طيب إن لم تقام عليك العقوبة، يعني سترك الله ولم تخبر أنت، فأنت في مشيئة الله تعالى يوم القيامة، إن شاء عفى عنك وإن شاء عذبك بذنبك. واضح؟ فماعز وقع في كبيرة لا حد ولا عقوبة وما رآه أحد من الخلق، ولكن نار المعصية أحرقت قلبه فأراد العقوبة في الدنيا حتى يسلم يوم القيامة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام إخوتاه لا يتشفى من العاصي ولا يتلهف على عقوبته، بل بالعكس، إدراء الحدود بالشبهات من أسس الإسلام. كان عمر رضي الله عنه، عمر إذا جاءه رجل يخبره أن فلانا وقع في كبيرة الزنا، يقول عمر لهذا: ائتني بشهداء أربعة. هذه كبيرة من الكبائر، لابد عليه أربع شهود، ويرون كما أن الميل يدخل في المقحلة، يعني مش مجرد سماع أو ظن. هذه الذنوب التي يتهاون فيها الكثير من الناس، يتكلمون عن أعراض الغير ويخوضون بغير بينة وبغير دليل. فعمر يقول: ائتني بالشهداء الأربعة. يذهب الرجل ليأتي بالشهداء، فيتضرع عمر إلى ربي عز وجل داعيا ألا يوفق هذا الرجل في إحضار الشهود حتى لا تقام العقوبة، لأن كثيرة الزنا يا جماعة من الكبائر محتاجة ستر، محتاجة لإيه؟ ستر وعدم نشر وعدم فضيح. الآن بقى في مجتمعات المسلمين ما شاء الله سهل جدا الخوض في أعراض الناس، وسهل جدا القذف، فإن لله وإنا إليه راجعون. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على ضعف الإيمان عند الكثيرين، لأنه لو كان هناك الإيمان المستقر في القلوب والله لانضبطت جميع الجوارح. اللسان ينضبط، والأذن تنضبط، والبصر ينضبط، المعاملات تنضبط. ليه؟ القلب هو الأساس، الإيمان هو الأساس. فالإسلام لا يتشفى ولا يتلهف على إقامة العقوبات، بل بالعكس، الإسلام يفتح أبواب التوبة والعفو والصفح. فإن سترك الله فلا تفضح نفسك وتب إلى ربك توبة نصوح، فالله تعالى هو الغفور الرحيم. يا رسول الله إني زنيت. كان المفترض على طول يقيم الحد والعقوبة، لا لا. ماذا صنع النبي؟ أعرض عن ماعز، يعني أدار وجهه عنه. فجاء ماعز في المرة الثانية يقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنه النبي وأرسل رجلا إلى قوم ماعز يسألهم عن عقل ماعز، هل يا ترى أصاب عقله شيء، يعني في علة أو مرض، يعني هذا الكلام هلوسة مرض؟ فيطمئن النبي، لأن إقامة الحد يا جماعة مش سهل، ده محتاج بينة وتأكيد. فأخبر أنه من عقلائه، عقل سليم. جاء ماعز إلى النبي في المرة الثالثة: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأرسل النبي مرة ثانية إلى قوم ماعز يسألهم عن عقل ماعز، أخبروه أنه من عقلائه. في المرة الرابعة جاء ماعز يقول: والله يا رسول الله إني زنيت. ما سأله النبي مع من زنيت؟ لأن المرأة ستراها الله، خلاص ما نبحثش، نغلق الأبواب، باب الستر، باب إيه؟ الستر. نشوف حتى على مائدة سورة يوسف امرأة العزيز لما تبين أنها المخطئة ماذا قال زوجها؟ يوسف أعرض عن هذا، قال إن الأمر لابد فيه من الستر، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وكان العزيز في هذا الموقف له منزلة الحكمة العالية، حكيم، لا كما يقول بعض الدعاء الجهلاء، كان ديوسا وهكذا يرضى الفاحشة في أهله، هذا كلام باطل. بل إن العزيز في هذا الموقف سلك مسلك الحكماء، فالشرع في جرائم الزنا والفاحشة يطالب الأمة بالستر وعدم الإعلان أو الفضيحة، أدي واحد. ثانيا، العزيز كان يعلم من هو يوسف عليه السلام، اتربى على أديه، يعرف أخلاقه، ورأى فيه علامات الحكمة والأمانة، فيعلم أنه لا يمكن أن يقع في هذا الأمر. يوسف أعرض عن هذا، استر هذا الأمر، خلاص. طيب، المرأة هي لم ترتكب الفحش، هي حاولت المراودة والإغراء، فهذه شرعا تعذر ولا يقام عليها حد. تعذر يعني إيه؟ عقابها يخضع للقاضي، يقدر مدى الجرم ويحدد له عقوبة، قد يكون بالتوبيخ أو بالحبس أو بالتعزير أو ما شابه ذلك. فإذا بالعزيز يقوم بأقصى عقوبة تعزيرية، أولا وجهها للتوبة والاستغفار، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. انظروا إلى دقة التوبيخ، هي امرأة كان من المفترض أن يقول لها إنك كنت من الخاطئات، ولا إيه؟ لأن الخاطئين للرجال، إنك كنت من الخاطئين. وكأنه يوبخ التوبيخ الشديد، فالمرأة تكون مطلوبة لا طالبة، والذي يكون طالب بالعادة هو من؟ الرجل، هو الذي يسعى وراء المرأة طالبا، أما المرأة لأنوثتها تكون مطلوبة. فعندما تنازلت أنت عن أنوثتك وكنت طالبة لا مطلوبة، فكان من المناسب أن تنسبي إلى الرجال إنك كنت من الخاطئين، وهذا كان من التعزير الشديد والتعنيف الشديد، وسلك مسلك الحكمة في هذا الموقف. ليه يا جماعة؟ لأن مثل هذه الأمور الأصل فيها إيه؟ الستر. ثم إن العزيز هو البيت الثاني في الدولة بعد الفرعون، ومعلوم أن البيوتات العالية إذا فسدت فسد المجتمع كله، فكان من الحكمة الستر حتى لا يشاع أن بيت الرجل الثاني بعد الحاكم فيه الفساد، فإذا يهون الفساد على إيه؟ الرعية بأسرها، فتنتشر الفاحشة. فكان من الحكمة هذا المسلك الطيب الذي سلكه العزيز، ليعلمنا أيضا القرآن الكريم أن الأصل في مثل هذه الأمور الستر والتستر وعدم النشر وعدم. وذلك دلوقتي بلاد الإسلام من ضمن أسباب انتشار الفواحش فيها وسائل الإعلام والصحف والجرائد. يعني في بلاد الإسلام هناك جرائد متخصصة في نشر الفاحشة، يعني أذكر جريدة اسمها، يقول لك اسمها الجريمة، الجريدة عبارة عن 50 صفحة كلها بتتكلم عن إيه؟ جرائم الزنا والفاحشة. أو والله العظيم يا جماعة، يقول
لك فلان الشغال سباك راح يعمل السباكة مش عارف في بيت فلان وزوجها كان في العمل وقع معاه الفاحش. سبحان الله. فبنت لما بتنشر الأمر منتظر إيه؟ يبقى أي واحد سباك هيروح يعمل السباكة. يبقى أنت بتفتح الأبواب للفاحشة. وسائل الإعلام والعوري والتبرك، إعلان عن اللبان لجم، إيه علاقته بالنساء؟ تلاقي يجيب لك 20 امرأة عارية، مش عارف إعلان عن مش عارف، تلاقيها هاي الحكاية. واستخدمت المرأة كسلعة رخيصة للترويج لإيه؟ للفحش، مع أن الأصل إيه؟ الستر والتستر. في المرة الرابعة، والله يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأقام النبي عليه الحد. أثناء الرجم تطايرت بعض قطرات الدماء من ماعز على ثوب خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسبه خالد شتم رضي الله عن خالد، فقال له النبي: يا خالد لا تسب ماعزا، فوالله إني أرى ماعزا يرتع الآن في جنة الله رب العالمين. الله أكبر. تائب قدم نفسه من أجل التطهير من الذنب، نموذج فريد للتوبة، وهو صحابي رضي الله عنه: إني أرى ماعزا يرتع الآن في جنة الله رب العالمين. جاد بنفسه لله تعالى. وعلى نفس النمط النموذج الثاني للتائبين، كان ماعز رجلا، نريد نموذج للنساء. المرأة الغامدية، وهي أيضا صحابية من هذا الجيل الفريد الذي رباه النبي محمد، اقترفت أيضا كبيرة الزنا وآتت النبي الأمين، وكانت محصنة أي متزوجة، تقول: يا رسول الله إني زنيت. في الحديث أن النبي كان جالسا في المسجد بين أصحابه، يقول الراوي: فدنت امرأة محتجبة إلى مجلس رسول الله ودعت النبي وقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. يقول الراوي: فأعرض النبي بوجهي فرأيت وجه النبي قد احمر. شوف شدة الحياء صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل إيه؟ ستر. فجاءته في الثانية تقسم: يا رسول الله والله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي في الثانية. جاءته في الثالثة تقول: والله يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي في الثالثة. في الرابعة قالت: والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. فماذا قال لها النبي؟ قال: أمة الله ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتني. الله أكبر. شوف رحمة الإسلام وعظمة الإسلام. لا يؤخذ جنينها بجرمها، اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. وطبعا معروف الوضع يستمر 6 أشهر 7 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر، الفترة التي قدرها الله تعالى، وعادت المرأة. ولكن نار المعصية كانت تحرق كبدها. ومرت الأيام ووضعت المرأة الغامدية وحملت وليدها وآتت النبي الأمين. سبحان الله. المفترض بقى الأم، عارفين قلب الأم يا جماعة لما بتولد، شوف مدى حنينها لطفلها، كان المفروض تهرب بقى ولا ما تروحش؟ لا، ده جيل فريد حريص على التوبة. حريص على إيه؟ التوبة والعودة. آتت النبي تحمل وليدها وهي تقول: يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله. فنظر إليها النبي وقال: أمة الله ارجعي حتى تفطميه عن الرضاع ثم أتني. الله أكبر. ومعروف أن الرضاع في الإسلام عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ورجعت المرأة ونار المعصية تكاد تحرك كبده، ومرت أشهر الرضاع وتم الفطام والفصال، وأتت المرأة إلى النبي تحمل وليدها وفي يده كثرة خبز يأكل منها حتى لا يردها النبي مرة أخرى، وقالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك يوم كذا قلت لي كذا، فجئتك يوم كذا قلت لي كذا، وها هو الوليد يا رسول الله قد فطم عن الرضاع، فطهرني يا رسول الله. فماذا فعل النبي؟ حمل النبي وليدها صلى الله عليه وسلم ورفعه في المسجد وقال لأصحابه: من يكفل هذا وهو معي في الجنة؟ الله أكبر. فقام رجل من الأنصار يقول: أنا يا رسول الله أكفله، فدفعه النبي إليه. أنت طفل لابد أن يحفظ ويربى حتى وإن كان ولد زنا، ما جرمه؟ هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا. من يكفل هذا وهو معي في الجنة؟ وهو معي في الجنة. فقام رجل يقول: أنا يا رسول الله، فدفعه النبي إليه، ثم أمر بها فأقيمت عليها العقوبة. فبعد أن أقيمت عليها العقوبة قام النبي يصلي عليها، فقال عمر رضي الله عنه: عمر، يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال له النبي: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ نموذج فريد يا جماعة للتوبة والتائبين، هذا في جيل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، ننتقل إلى جيل التابعين ونرى بعض النماذج للتوبة والتائبين، ونقف أمام توبة عابد الحرمين الفضيل ابن عياض رضي الله عنه، من علماء سلف الأمة ومن العابدين الأتقياء الورعين، لقب بعابد الحرمين أي الحرم المكي والحرم النبوي. ما قصته يا ترى في البداية؟ الفضيل ابن عياض رضي الله عنه كان في بداية حياته قاطعا للطريق، كان لصا سارقا، لدرجة أن المرأة في عهده إذا بكى طفلها تقول: اسكت وإلا أخذك إلى الفضيل. شوف وصل الجرم لغاية فين، إن لما تحب تخوف طفلها عشان ينام تخوفه بمين؟ بالفضيل ابن عياض. وما من قافلة للتجارة أو ركب يسير في الطرقات إلا ويقول بعضهم لبعض: إياكم والفضيل، إياكم والفضيل. شوف الرعب بقى. الفضيل بن عياض في يوم من الأيام تسلق جدار بيت ليسرقه، فلما ارتفع على الجدار نظر في داخل البيت فرأى شيخا كبيرا ضعيفا، هذا الشيخ يتوضأ، وبعد أن فرغ من الوضوء حمل مصحفه واستقبل القبلة، وبدأ الشيخ الكبير يقرأ آيات القرآن الكريم في ظلام الليل ويبكي. خلي بالك بقى، شوف المشهدين، مشهد لص يسطو لا يعرف صلاة ولا صياما ولا قرآنا، وجاء من أجل السرقة، ومشهد رجل كبير السن في ظلام الليل والناس نيام يتوضأ ليقرأ القرآن ويبكي. يقول الفضيل: فنظرت إليه ووضعت يدي على سقف البيت وأنا أنظر ماذا يقول. يقول: فظل يقرأ القرآن ويبكي حتى مر على قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يقول: فلما قرأ الآية اشتد بي البكاء وقلت: آن يا رب، آن يا رب، آن يا رب. ونزلت من فوق الجدار وانطلقت مسرعا فتطهرت وتوضأت وذهبت إلى المسجد وأنا أبكي، فإذا بالإمام في صلاة الفجر يقرأ من قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ومن يومه تاب وأناب وأصبح يلقب بعابد الحرمين. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. لذا نقول: لا نتعجل في الحكم على الناس، ربما قلب الله قلب هذا العاصي فأصبح من أوليائه. ولله در القائل: نظرة قطرة من بحر جودك تجعل الأرض ريا، ونظرة بعفو رضاك تجعل الكافر وليا، تجعل الكافر وليا. هذه قصة للتائبين من جيل التابعين. هذا الفضيل رضي الله عنه قتل ولده بقراءة القرآن. كان له ولد يسمى عليا، كان الفضيل يقيم الليل، وكلما قام الليل يقرأ القرآن بتخشع فيبكي من يسمع. وكان ابنه علي يتسلل في ظلام الليل ويصلي خلف أبيه، فإذا سمع آيات القرآن من فم الفضيل يبكي هذا الطفل بكاء شديدا ثم يسقط مغميا عليه. فتأتي أمه وتقول: يا فضيل، إنك قاتل ولدي. فيمنع ولده من الصلاة خلفه في ظلام الليل، ورغم هذا كان الابن دائما وأبدا يتسلل ليصلي خلف أبيه. وذات ليلة قرأ الفضيل وبكى في صلاة الليل، فإذا به يسمع صرخة خلفه، فلما فرغ من الركعتين نظر خلفه فوجد ولده قد فارق الحياة من سماع القرآن، من الفضيل بن عياض رضي الله عنه. فسمي ولده من قتله أبوه بالقرآن، قتله أبوه بالقرآن من سماع القرآن. وإليكم قصة أختم بها من قصص التائبين، وهي قصة مالك ابن دينار، أيضا من أئمة التابعين في الزهد والورع والتقوى والعمل الصالح. يحدثنا مالك ابن دينار عن قصة توبته، فماذا يقول؟ يقول: في بداية حياتي ما تركت معصية أو ذنبا إلا وقعت فيه، كنت سكيرا أرتكب الفواحش، أفعل الذنوب والآثام ولا يرضعني رادع، كنت بعيدا كل البعد عن طريق الله تعالى. وذات يوم اشتقت إلى الزواج وتمنيت أن تكون لي طفلة، وتزوجت ورزقني الله تعالى بطفلة جميلة الصورة أسميتها فاطمة. يقول: كلما مر يوم على فاطمة كلما ازددت قربا من الطاعات وبعدا عن المعاصي، يعني بدأ يقلل من شرب الخمر، يقلل من المعاصي. يقول: حتى بلغت عامين، فكنت إذا رفعت كأس الخمر أمامها أشاحت بيدها حتى تسكبه من يدي، وهي طفلة صغيرة، وكأن الله تعالى ألهمها فعل ذلك. يقول: فلما بلغت 3 سنوات ماتت طفلتي، عندها حدثت لي انتكاسة فعدت أسوأ مما كنت، عدت إلى الخمور وللفواحش، وابتعدت كل البعد عن طريق الله تعالى، لأنه لم يكن لي من الإيمان ما يعينني على تحمل الابتلاء. يقول: وذات ليلة أغواني الشيطان، فعزمت أن أثمل في هذه الليلة وأسكر سكرا ما سكرته من قبل، يعني خلاص الليلة دي هشرب حتى الموت. يقول: وشربت 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 حتى غلبتني عيني، وتدافعت بي الأحلام في منامي، فرأيت فيما يرى النائم، خلي بالك بقى من قصة التوبة، فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت. تغيرت الأحوال واضطربت الأمور، البحار تحولت إلى نار، وانشقت السماء وتصدعت الأرض، والناس يفرون ويهربون، وإذا بي في ساحة العرض على خالق السماء والأرض. هذا في المنام. يقول: وسمعت المنادي ينادي: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى ربك الجبار. يقول: فكلما نادوا على أحد هلم إلى الجبار، رأيت الوجه قد اسود، وجاء الدور علي أنا، وقيل لي: هلم إلى ربك الجبار. يقول: عندما قال لي المنادي هذا ما رأيت أحدا من الخلق، فأردت أن أهرب وأفر، ورأيت ثعبانا عظيما يأتي نحوي، فقلت أفر وأهرب. يقول: ففررت والثعبان خلفي، ينطلق خلفي يريدني، يريد أن يأكلني. يقول: فظللت أهرب وأفر والثعبان خلفي، حتى رأيت رجلا ضعيفا عجوزا كبير السن، فقلت: يا أخي انقذني من هذا الثعبان. فنظر إلي باكيا وقال: لا أستطيع، لا أستطيع حمايتك، ولا أستطيع أن أنقذك، ولكن انطلق لعلك تجد من ينقذك. يقول: فأخذت أجري وأجري وأنفاسي تتلاحق والثعبان خلفي، حتى رأيت النار من قبل وجهي، فقلت في نفسي: أقبل على النار أم الثعبان؟ فعدت أدراجي مسرعا، فالتقيت بالرجل الكبير مرة ثانية، قلت: يا أخي انقذني. قال: ليتني أستطيع ذلك، فأنا رجل كبير ضعيف لا أقوى على حمايتك، ولكن فر من هذه الجهة لعلك تجد من ينقذه. يقول: فيممت نحو هذه الجهة، فإذا بجبال، وإذا بي أسمع صوت أطفال صغار، وأسمع من ينادي من بين الأطفال: يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، فعلمت أنها ابنتي، فانطلقت مسرعا: يا فاطمة، فإذا هي ابنتي. فلما وجدتني مدت إلي يدها اليمنى وأخذت بيدي، قلت: يا فاطمة انقذيني يا ابنتي. فدفعت الثعبان بيدها اليسرى وجلست في حجري كما كانت تجلس في الدنيا، فقلت: يا ابنتي يا ابنتي انقذيني. قالت: يا أبي يا أبي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: يا فاطمة، ما هذا الثعبان؟ قالت: يا أبي، إنه عملك السيء، لقد كبرته ونميته، ألا تعلم يا أبي أن الأعمال تأتي يوم القيامة مجسمة لأصحابها؟ قلت: يا فاطمة، فمن الرجل الكبير الضعيف؟ قالت: هذا عملك الصالح، أضعفته وأهملته فلم يقوى عن الدفاع عنك، ولولا أن الله تعالى اختارني صغيرة ما كانت لك النجاة. يقول مالك ابن دينار: فانتبهت من نومي وأنا أقول: أنا يا رب، أنا يا رب، أنا يا رب. يقول: فاغتسلت من فوري وأعدت إلى ربي، وما تركت المسجد يوما. وكان مالك بن دينار صاحبنا يقف على باب المسجد ويقول: أيها الغافل هلم إلى مولاك، أيها المقصر تعال إلى مولاك، أيها المذنب هلم إلى مولاك، أو ما علمتم أن الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت منه ذراعا، وما تقرب مني ذراعا إلا تقربت منه باعا، وما أتاني يمشي إلا أتيته هرولة. رضي الله عن مالك ابن دينار التائب إلى ربه عز وجل، المذكر الغافلين بالتوبة والعودة إلى الله رب العالمين. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.